الحمد لله رب العالمين. قلنا أن أقوى الأقوال هو القول الثالث الذي يرى أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية علة للتنجيم، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية مقتضي للتنجيم. هذا هو أقوى الأقوال. لكن ننبه إلى أن الشارع رخص في المخالفة الاحتمالية. هذا بحثنا كان بحثا ثبوتيا، أن المخالفة القطعية وهو اقتحام طرفي العلم الإجمالي لا يجوز لأنه معصي عرفا غير مقبول. أما اقتحام أحد أطراف العلم الإجمالي الذي يعبر عنه بالمخالفة الاحتمالية قلنا ممكن لأنه ليس معصيا، لكن هذا الممكن الثبوتي هل ورد فيه في مرحلة الإثبات أدلة رخصت في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ هذا سيأتي الكلام عنه في الأصول العملية. هذا يأتي الكلام عنه في الأصول العملية. أيضا ننبه تنبيه ثاني أن هذا الكلام المتقدم في منجزية العلم الإجمالي. أن العلم الإجمالي منجز لوجوب العمل على وفقه أو غير منجز. هذا كله منجز أو غير منجز وهو البحث الأول. ثم انتقلنا إلى البحث الثاني أن هذا التنجيز للعلم الإجمالي على نحو العلية أو على نحو الاعتبار. هذا البحث الثاني. البحث الأول هو مختص على مداخل مشهور، مختص بمداخل مشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما بالنسبة إلى الرأي الآخر الذي يقول بحق الطاعة الذي ذهب إليه السيد الشهيد، فحينئذ بناء على المسلك الثاني وهو حق الطاعة الذي هو الاحتياط، الاحتياط العقلي، فهنا لا نبحث البحث الأول، لأن البحث الثاني الذي يقول الرأي الثاني الذي يقول بحق الطاعة يقول الاحتمال للتكليف منجز، فكيف بالعلم الإجمالي؟ إذا قطعا منجز العلم الإجمالي، فيختص البحث في المرحلة الثانية أن هذا العلم الإجمالي المنجز على رأي حق الطاعة هل هو علة للتنجيز أو مقتضي؟ فبحثنا مبني على قول المشهور الذي نحن أيدناه الذي يقول بقبح العقاب بلا بيان. فنبحث كلا البحثين، البحث الأول أن العلم الإجمالي منجز كالتفصيلي أو غير منجز. فإذا انتهينا إلى التنجيز يأتي البحث الثاني أن هذا التنجيز على نحو العلية أو على نحو الاعتبار. أما على مسلك حق الطاعة القائل بالاحتياط العقلي، هنا لا نبحث البحث الأول لأن حق الطاعة يقول احتمال التكليف منجز فضلا عن العلم الإجمالي بالتكليف، فنبحث البحث الثاني فقط. الآن تطبيقات هذه القاعدة أن العلم الإجمالي منجز وأن التنجيز بنحو العلمية في حرمة المخالفة القطعية وبنحو الاعتبار مثلا على بنحو الاعتبار في الموافقة في وجوب الموافقة القطعية. أول تطبيق نذكره ما ذكره الشيخ الأنصاري من عدم جواز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة. نعلم في هذه اللحوم أبو ميتة، لحم مذكى مختلط بالميتة، المذكى يجوز تناوله، لحم الميتة لا يجوز تناوله، المذكى يجوز بيعه، لحم الميتة لا يجوز بيعه للنص الخاص. فهنا اختلط المذكى بالميتة فقال الشيخ الأنصاري: لو باع المذكى مع الميتة، لو باع المذكى مع الميتة فإن كان المذكى ممتازا متميز صح البيع فيه وضرت الميتة، وإن كان مشتبها، المذكى مشتبه مع الميتة لا نحرقه بالتعيين، لكن نعرف أكو مذكى مع الميتة، أكو ميتة في هذه الذبائح العشرة، ذبائح العشرة واحدة منها ميتة ذبحت على غير القبلة، ذبحت من دون بسملة عمدا، فإذا كان المذكى مختلطا ومشتبها بالميتة قال الشيخ الأصلي لم يجوز بيعه، لم يجوز بيع المذكى، والميتة لا يجوز بيعها للنص، المذكى لم يجوز بيعها لأنه مختلف، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، وجوب الاجتناب حرمة الارتكاب ووجوب الاجتناب، فهو في حكم مثال وجوب الاجتناب يعني الفلسطين موافقة قطعية بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بأدائه أكل للمال الباطل، كما أن أكل إجابة حرمة المخالفة القضائية، كما أن أكل كل من المشتبهين أكله في حكم أكل الميتة، هذا تطبيق للعلم الإجمالي المنجز في وجوب الموارد القضائية، قال يعني ما في ترخيص ما مثلا، وفي حرمة المخالفة القطعية. نعم نعلم أكو مذكى، نعلم
أكو
إجمالي يا عيون أكو علم أحدها ميتة والباقي مذكى، علم أكو لكن اجتمع صحيح الأصل عدم التزكية في الشرك، هنا علم أكو وكسب الأطراف، إيه علم أكو بالجامع أنه هذه حسن ذبائح واحدة أو اثنين ميتة باقي مذكى، إذا قل العلم الإجمالي أنا أرجيه إذا قل العلم الإجمالي بوجود ميتة هنا، إذا ووجود مذكى، إذا قلت هذا عصر عدم التزكية، هذا عصر عدم التزكية، هذا عصر عدم التزكية، إذا خالفت العلم الإجمالي بوجود المذكى، علم بوجود المذكى، فإذا تركه ما من باب العلم الإجمالي باشتباه المذكى بالميتة، لأن لا يعرف أصل عدم التزكية. المسألة التطبيق الثاني ما ذكروه من لزوم الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجماع أو المنصوب المعلوم بالإجماع، يجب الاجتناب، نجس معلوم بالإجماع، أكو نجاسة لا نعلم هنا أو أكو منصوب، لكن المنصوب هو هذه السيارة أو هذه السيارة، قال حكموا بوجوب الاجتناب. قال السيد الطبراني اليزي في كتاب الطهارة من العروة الوثقى: إذا اشتبه نجس في محصور، اشتبه نجس يعني علم إجمالي بوجود النجس في شبه محصور، إذا اشتبه نجس أو مغصوب، اشتبه مغصوب في محصور، يعني مثل كيف نجس اشتبه في محصور، مغصوب اشتبه في محصور، المغصوب إما هذه السيارة إما هذه السيارة، النجس إما هذا الإناء أو هذا الإناء، كان في حجرة، إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كان في حجرة المحصور عين، يجب الاجتناب عن الجميع، يجب الاجتناب يعني يجب الاجتناب وجوب وامر قطعية، يجب الاجتناب عن الجميع. وقال أيضا إذا حصل الماء في المشتبهين، ماء في المشتبهين إذا حصل الماء تعين التيمم، يجب الاجتناب استشهاد. اذا حصل ما حصل الا هذين الاثنين الذين احدهما نجس تتركوا الاثنين لصلاه التيمم. بلي بعد المعنى يعني يجب تركهما موافقا للقعية تعين التيمم. هذا التصريح ايضا ذكره صاحب العروض. التصريح الثالث ذكره المحقق الهمداني. المحقق الهمداني قال لو اشتبه الاناء النجس ذاكا او بالعرب اما نجد انه احدهما بول هذا نجد ذاته او احدهما وقع فيه قطرة بول فنجد بالعرب. اذا اشتبه الاناء النجد ذاتا او بالعرب بالطاهر يعني واحد طاهر من الجبي واحد نجد من الجبي طاهر من الجبي وجب الامتناع منهما موافقة قطعية ويدل عليه شو دليله مضافا الى النص اناء النص والإجماع قضاء العقل بحرمة المعصية ووجوب الاجتناب حرمة المعصية يعني حرمة المخالفة القطعية ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجمال اجتناب موافقة قطعية حرمة المعصية يعني مخالفة قطعية ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجمال المردد بين الإناءين ويجب التحرز عن كل من المحتملين تحرزا عن العقاب المحتمل. هذا التطبيق لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. طيب قال السيد اليزدي أيضا قال في العروة قال إذا بال ولم يستبرئ التطبيق آخر بال ولم يستبرئ بالخرافات التسع ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني هاي اما بول اما مني اذا صار علم اجمالي علم اجمالي لانه الخارج بول او مني وعلم تفصيلي بالنجاس علم تفصيلي بالنجاس لكنه بول لان بول الى احكام غير احكام المني بول مني يحكم عليها بانها بول لماذا لان هذا ما مستبرئ من ما مستبرئ وهي تذهب البوليه يعني كان قد خرج منه البول الان ما لا خرج منه بول او مني استصحاب البولية لانه لم يستبرئ الطريق فيه بعض قطرات بولية فهنا قال اذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني علم اجمالي يهتم عليها بانها بول بعد ما نقول نطبق احكام العلم الاجمالي منقول لجريان طبعا انا اقول لجريان استصحاب البول ولم يجري استصحاب وعدم جريان استصحاب المني يعني المني ما على حاله سابقه بس البول على حاله سابقه هذا توضيح مني لجريان استصحاب البول يعني البول الى حاله سابقه والان شفتم في بقائه اما المني المني ما تقدر تستصحبه حتى تقول نجري نجري استصحاب البول نجري استصحاب المني يتعارضان ان هذا البول يستصحبه هذا المني يتعارضان ما يجري استصحاب المني لعدم وجود حالة سابقة للمني بل راح يجري استصحاب عدم المني وهو موافق لاستصحاب البولية هذا موافق مو مخالف يعني الاستصحابين لا يتعارضان إذا جرى استصحاب البولية واستصحاب المني لا تعارض لأن هذا الشيء الخارجي الذي لا أعلم أنه بول أو مني استصحاب البول يقول بول استصحاب المني يقول مني لكن استصحاب المني لا يجري لعدم وجود حالة سابقة راح يجري استصحاب عدم المني واستصحاب عدم المني يوافق استصحاب البولية يعيد استصحاب البولية فلا تعارض نعم معلم التطبيق معلم ما خلص المقدمة يعني شرعا فإذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول ومن يحكم عليها بأنه بول فلا يجب عليه الغسل بخلاف نعم التطبيق بخلاف ما إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول ومن بعد الاستبراء
بعد الاستغراق فانه يجب عليه الاحتياط. هذا مثال العلم الاجمالي. مع العلم الاجمالي الخارج اما بول او من بعد الاستغراق يعني استصحاب الضريه ما يقدر تجري. بخلاف ما اذا خرجت منه بعد الاستغراق فانه يجب عليه الاحتياط للجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالي. تطبيق واضح. التطبيق الخامس، اذا كان احد الشخصين مجنبا جمع الجنابة المرددة بين الشقين في الثوب المشترك، حفظ الثوب المشترك. هذا علمت بالنهار وأنا بعد الظهر. بالليل أروح أشتغل، أخوي يجي بالليل يجي يسوي نام. ففي صباح يوم من الأيام وجدنا فيه جنابة. وهي الجنابة إما من أخوي إما مني. هنا أحد الشقين محكوم بأنه مجرم، من بيني منه؟ أنا مجرم أو أخوي؟ فالجناب المرجد بين الشقين في الثوب المشترك قالوا بإطالة عدم الجناب في حق كل منهما. أنا أشك أنه على مجنب أو لا، عدم الجناب. هو هم يشك أنه مجنب أو لا، عدم الجناب. إذا بعد ما في معارضة أنا طبق أحكامه وطبق أحكامه، ليس عدم جنابتي وعدم جناب أخي أنا مبتدي بها، أنا بس مبتدي بجنابتي، هل أنا مجرم أو لا؟ وأجري استصحاب عدم جنابتي، وهو هم يجري استصحاب عدم جنابته، حينئذ تصح صلاتي ويصح صومي، هو هم تصح صلاته ويصح صومي. لكن التفريق هنا، إذا اجتمع في صلاة الجمعة، إجينا إلى صلاة الجمعة، صلاة الجمعة خلصها سبعة، إجينا خمسة، إحنا اثنين صرنا سبعة. لو احنا واحد من يصير امام واحد الماموم او الثلاثة تصير مامومين، نكمل العدد المعتبر في صلاة الجماعة. لا المشكلة اذا اجتمع في صلاة الجمعة بحيث كان المتممين للعدد، يعني هم خمسة اصوء اثنين صاروا سبعة، بحيث كان المتممين للعدد المعتبر فيها في الجمعة سواء كان مامومين او كان احدهما ماموما والاخر اماما، فلا تصح صلاة كل منهما. احدهما مذنب، العدد اذا ما كمل، واحد منهم صلاة باطلة مذنب، اذا العدد ما كمل، اذا العدد ما كمل، فلا تصح صلاة كل منهما، بل لا تصح صلاة كل من اجتمع معهما. ثلاثهم صلاة مذكورة، لأنه يعتبر في صلاة الجمعة أن يكون كل من المأمومين محرجا صحة صلاة الإمام وبقية المأمومين بالتمع. ولو بالعصر في صلاة الجمعة يكون كل واحد يحرج صحة صلاة وصلاة تبع، فإذا هم سبعة نحرج صلاة السبعة، هنا واحد من ذلك السبعة صلاة باطلة. إذا يعتبر في صلاة الجمعة يكون كل من المأمومين محرجا ولو الأصل العملي صلاة صحة صلاة الإمام وبقية المأمومين اليوم سبعة، ومحل العلم بنجاسة المجتمعين، واحد منهم شنو مجرم، ومع العلم بجنابة المجتمعين لصلاة الجمعة لا يمكن إحراز صحة صلاة الجميع، فلا يمكن أن يجري كل شخص إطارة عدم الجنابة في حق نفسه. الأول يقول عدم الجنابة، فإلى السابق لماذا لا يمكن؟ لأنه مخالف للعلم الإجمالي، يعني واحد من المجرم، وإن شئت قلت إن صلاة المجتمعين في صلاة الجمعة بمنزلة صلاة واحدة مرتبطة بعضها مع بعض، فإطارة عدم الجنابة في كل من الشقين هذا موجب، هذا تعارض إطالة عدمها في الشخص الآخر، وهذا يكون مخالف العلم الإجمالي. هذا موجب، هذا موجب، إذا خالف العلم الإجمالي يقول واحد من المجرم 100%. إذا هذا تطبيق لتنفيذ العلم الإجمالي. التطبيق السادس ما ذكره السيد الطوئي، قال إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، بس عند ثوبين، إذا يكون يصلي بهذا صلاة الظهر العصر ثم يصلي بهذا صلاة الظهر العصر حتى يحرز صحة صلاة واحدة. إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته. تخيل بين الصلاة فيه صلاة واحدة والصلاة في كل من الثوبين النجس واحد منهما. هذا تفريق العلم الإجمالي أنه الثوبين النجسين، الثوبين النجس واحد منهما ينبغي تركهما. لكن إذا صلى بالأول وصلى بالثاني أحرز ماذا؟ صحت الصلاة، أحرز صحت الصلاة. دليل يقتضي تركه، لا ما يقتضي، مخير. إذا عند الثوب الثالث يجوز تركهما فيصلي بالثوب الثالث، أو يصلي صلاة بالأول ويصلي صلاة بالثاني فيحرز ماذا؟ المحلنا مو حسن الشرع حتى نقول تركهما. هذا استعمال، استعمال النجس مو حرام بالنسبة إلى شرب النجس حرام. فإذا أفعل الإجبال، أما إذا أفعل الإجبال بنجاسة ليشته الصلاة به مو حرام، يبطل الصلاة حكم مرئي بالقصب أيضا كذلك يبطل الصلاة. لكن هناك الغصب يختلف، الغصب أتوقف ما تجريفية، أما لبس الثوب النجيس ما بيحرم تجريفية لبسه، الغصب واحد نجاسة الثوب، لبس الثوب النجيس ما بيحرم، أما الثوب المغصوب لبسه في حرم. هذا حكم فرعي. نعم. وقال أيضا، نحن عن ذي تطبيقات، قال أيضا كل واحد من أطراف الشبه المحصورة بحكم النجس، كل واحد. وهذا مثال ماذا؟ إذا كان عند ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل من الثوبين. الآن يقول وقال كل واحد من أطراف الشبه المحصورة أحدهما نجس ثوب بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة. لا يجوز لبسه في الصلاة. هناك لا يجوز لبسه في الصلاة يعني على اعتماد في عليه في لبس الصلاة بس، هذا حكم النجس. فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه لوحده. أما إذا يلبس ويصلي ثم ينزع يلبس الثاني ويصلي صح الصلاة، يرعي الرجال بأن أحدهما قال. أما يقتصر على واحد، كل واحد من أطراف الشبه المحصورة بحكم النجس يعني لا يجوز الاقتصار عليه في الصلاة، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبه غير المحصورة. شبه غير المحصورة لا، هنا يجوز لبس الثوب النجس المشتبه بين أطراف غير محصورة، يجوز لبسه لأن العلم الإجمالي كما سوف يأتي في الشبه غير المحصورة، في الشبه غير المحصورة انحل انحلالا واقعيا، في الشبه غير المحصورة انحلال واقعي، انحلال واقعي يأتي السلام عليكم. أقول إن البحث الذي تقدم منا في أن العلم الإجمالي هل يكون تنجيزه بالنسبة للموافقة القطعية والمخالفة القطعية على نحو العلية كما ذهب إليه بعضهم، أو على نحو الاقتضاء كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية والعلم الإجمالي على نحو الاقتضاء، وحرمة المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي على نحو العلية. هذا بحث كما قلنا ثبوتي،
فأثبتنا فيه إمكان أن يرخص في بعض الأفراد، يعني يكفي المخالفة والموافقة الاحتمالية، ولا يجوز أن يرخص في كل الأفراد لأنه معصية على التفصيل. فهذا بحث ثبوتي في مرحلة الواقع، في مرحلة يمكن أن يرخص في بعض الأطراف، نعم يمكن أن يرخص في بعض الأطراف، فيكتفي بالموافقة الاحتمالية ولا يجوز أن يرخص في جميع الأطراف لأنه معصية غير مقبول عرفا الترخيص في جميع الأطراف. طيب، إذن هذا الذي ذكرناه هو بحث ثبوتي. طيب، إذن لا يجوز أن يرخص في جميع الأطراف لأنه معصية، أو قل مو معصية، منافي لغرض الشارع، منافي لغرض الشارع ومناظر لغرض الشارع. إما معصية وهو الذي ذكرناه، أو يقال أنه منافي لغرض الشارع. ولكن إذا أردنا أن نوجد تطبيقا في مرحلة الإخبار، تطبيقا لهذا البحث في العلم المالي، ترخيص على الأطراف أصول، ترخيص كل أطراف مصر، إذا أردنا أن نوجد تطبيقا لهذا البحث، فتطبيقه كما قلنا في بحث الأصول العملية، في بحث الأصول، هل وجد ترخيص في بعض الأطراف؟ أو لا يوجد ترخيص في بعض الأطراف؟ إلا أننا هنا لا بأس بالإشارة إلى تطبيقات هذا البحث، أنه في الموافقة القطعية يجوز ترك أحد الأطراف، أما مخالفة قطعية لا يجوز. هنا ذكروا بريد عدة تطبيقات لعدم وجوب الموافقة القطعية، عدة. هذا الترخيص في بعض الأطراف، قالوا إما ترخيص واقعي في بعض الأطراف أو ترخيص ظاهري. أما الترخيص الواقعي فهو في موارد ثلاث: أولا إذا كان العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة، غير محصورة، أقول جبن واحد في العراق نجد، هاي شبهة غير محصورة، هنا قالوا شبهة علم إجمالي لكن أطرافها غير محصورة، قالوا بجواز الاقتحام في الأطراف، هنا قالوا هذا التقييس واقعي، فالعلم الإجمالي في شبهة غير محصورة تكون كثرة الأطراف موجبة لعسر الموافقة القطعية، موافقة قطعية أنه أنا كل شيء بدني اترك فيه عشر علي عشر، يعني كل يوم موجود هذا العلم الاجمالي، كل يوم موجود، فعشر علي الموافقه القطعيه باجتناب جميع الاطراف. او قل اكو امراه تحرم علي في هذا المجتمع، يعني اختي اختطفوها وهي صغيره، عمتي ضاعت وهي صغيرة، الآن هي في هذا المحيط العراقي، واحدة من هذه نساء عمتي، واحدة أختي، إذا أدرك يعني ما تزوج، ما تزوج، واحد من الثياب مخطوب، إذا أكون ما أشتريها كلها أقطع ريال بلا زوج، واحد من الماء نجي كل ما يشرب مال، موافقة قطعية هذه، إذا الشبهة غير محصورة موافقة قطعية هذه. واحد من البيوت في العراق مفتوح، اذا نكون ما نؤثر ولا بيت، فالشبهة الى اطرافها غير محصورة عشر الموافقة القطعية، لا اتزوج لا اشرب ما لا اكل جميل لا اكل رجل رجل ابدا بعض مفتوح، لا اقدر اشتري ثوب، لا اقدر اشتري بيت، لا اقدر اتزوج، فهنا كثرة الأطراف موجبة لعسر الموافقة القطعية باجتناب جميع الأطراف، وعسر أيضا ارتكاب الجميع، هذا واحد بيت 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 مقصود على كل
كل الأسرين يصير مخالفة طبيعية. إذا استشار جميع الأطراف بحيث يصير مخالفة طبيعية ما يمشي. مع أنه أنا مبتليها، أنا في هذا المجتمع أنا مبتلي، أنا مبتلي بشراء بيت من النجف أو بيت الكوفة أو بيت يحيى السعد أو بيت، مبتلي أنا بهذه الأطراف. حينئذ في هذه الصورة قالوا لا يكون التكليف فعليا، إذا كان العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة لا يكون التكليف فعليا بعثا أو زجرا، بعثا بوجوب الموافقة القطعية، زجرا لحرمة المخالفة القطعية، وبهذا فلا يجب الاجتناب أو الارتكاب لكل الأطراف، ما يجب اجتناب كل الأطراف ولا ويجوز الارتكاب. ابن العلم الاجمالي هنا رخص في اطرافه ترخيصا واقعيا، هذا مثال للترخيص في اطراف العلم الاجمالي في الشبهه غير المحصوره، ترخيص واقعي. الترخيص الثاني لجواز الترخيص في اطراف الشبهه المحصوره، إذا لم تكن كل الأطراف في الشبهة المحصورة محلا لابتلاء، أطراف كلها ليست محل ابتلاء، في جهات في أطراف الشبهة المحصورة كلها محل ابتلاء، هذا الجبن اللي بالنجف نجف محل ابتلاء، مرة عن هنا مرة عن حجل حي السعد مرة عن حجل حي الاشتراكي، مرة يجيبوني من الإسلام منطقة، مرة يجيبوني من سوق الكويت، بكل محل ابتلائي. هنا على مثال أحد أطراف العلم الإجمالي ليس محلا لابتلائي، مثلا النجس إما هذا الإناء واحد من النجس بالبول أو الإناء الذي أخذه بالأمس أخي وسافر إلى لندن وأنا لا أروح إلى ما أروح إلى لندن، إذا النجس أحدهما شبهة محصورة، لكن أحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء، خرج عن محل الابتلاء. أنا أبتلي بذلك الإناء، أنا فقط أبتلي بهذا الإناء، هنا أشك في نجاسة إنائي المبتلي به، فتجري فيه إطارة الطهارة. وأما إناء أخي الذي لا يبتلي به فليس للنهي عنه موقع أصلا، لأن النهي عنه بلا فائدة، بل يكون من ضغط المجر يقولي اشتريبه اشتريبه عامل اشتريبه عنه مو محل ابتلائي، أنا لا أروح لماذا ولا أصلا، فيقولي اشتريبه بعد معنى تحقيق حاصل. إذا ذات إذا خرج أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء الباقي يجري فيه إطارة الطهارة. إذا خرج عن هذا افترضنا أن الشبهة غير المحصورة كلها محل ابتلاء، قلنا كلها محل ابتلاء، إذا افترض طلّر المثال طلّر في النجف كلها محل ابتلاء، أو طلّر العلم الجلي سويه أنه شاة واحدة حرام في 5000 شاة، لا يجوز أن أشتري واحدة، لا يجوز أن أكل واحدة، يجب اجتناب على الجميع. هذا افترض كلها معك، افترض أن هذا الإنسان الذي يقول بوجود جبن في النجف نجس، هذا بل الإنسان متمكن عند بيت في كل حي وعند أخ في كل حي وعند محلات في كل حي، وهذا مشترط داعنا 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 يكتب كل محل ابتلاء. أما في العلم الإجمالي في الشبهة المقطورة تنفسية، ذاك الواحد خرج عن محل الابتلاء، لما خرج عن محل الابتلاء بعد لا معنى لأن يكون الشارع يجتنبه أبدا، لا معنى تحقيق حاصل ذاك يجتنبه موجود، ذاك يجتنبه موجود، إهداء الشريف هو ما موجود إذا خرج عن محل الابتلاء. أما إذا ارتكب فهو من أول أكو الشريف الثاني هم الشريف، يعني من أول توجه إهداء إذا خرج عن محل الابتلاء. إذا الابتلاء لجميع الأطراف هو المصحح لفعلية تأثير العلم الإجمالي، وبدونه لا علم بتكليف فعلي، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا امتلاء به وهو الذي اخذه اخي الى لندن. وحينئذ يبقى ما يبتلي به مشكوكا شكا بدويا فتجري فيه اطلاق البراءه. هذا هم تلخيص في اطراف العلم الاجمالي. الان عندنا بعد تلخيص واقعي وعندنا تلخيص ظاهري. هذه ادله ثيقت على انه يجوز الترخيص في اطراف العلم الاجمالي، وياتي الكلام على مناقشتها او قبولها غدا ان شاء الله.